الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني الحسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع، حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال: حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه، فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلة. قال: صدق. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنسا بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا يحيى بن حسان، حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: زائدة كبد النون. وقال: أذكر وآنث، ولم يقل أذكر وآنث. العنوان الذي دونه الإمام النووي رحمه الله تعالى لهذا الباب يعتبر تتمة لأحاديث الباب السابق، لأننا في أحاديث الباب السابق تكلمنا أيضا على ماء الرجل وماء المرأة، ومتى يكون الشبه بالرجل ومتى يكون الشبه بالمرأة. والحديث كما سمعتم قد سيق من أجل هذا، وهذا هو الذي جاء اليهودي يريد أن يسأل عنه، مع بقية الأمور التي سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن غايته ومقصوده من السؤال أن يسأله عن هذا الموضوع الذي لا يعلمه إلا نبي ورجل أو رجلان. وقبل الكلام على موضوع الحديث نتكلم على بعض الرجال الذين مر ذكرهم معنا في الإسناد ولم نترجم لهم في الدروس السابقة. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثني الحسن بن علي الحلواني، حدثني أبو توبة وهو الربيع بن نافع أي الحلبي الطرسوسي، روى عن معاوية بن سلام وأبي الأحوص وإبراهيم بن سعد وخلق آخرين، وروى عنه الإمام أبو داود مباشرة. وأما البقية الذين خرجوا له في الكتب كالبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه فقد رووا عنه بواسطة، والإمام مسلم هنا يروي عنه بواسطة الحسن بن علي الحلواني. حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع، حدثنا معاوية يعني ابن سلام. وهذه العناية قد مر معنا نظائر لها، وقلنا فيها إنها من دقة الإمام مسلم وتحريه، لأن معاوية هذا قد يلتبس بغيره ممن يسمى بهذا الاسم، ولذلك زاد الإمام مسلم رحمه الله تعالى العناية فقال يعني ابن سلام، والمحدث قال حدثنا معاوية فقال الإمام مسلم يعني ابن سلام ولا يريد رجلا آخر يسمى بمعاوية. وأما معاوية بن سلام فهو معاوية ابن سلام ابن أبي سلام الحبشي أبو سلام الدمشقي، روى عن أبيه أبي سلام وروى عن جده ويحيى بن أبي كثير وروى عنه محمد ابن شعيب والربيع بن نافع كما هو معنا في هذه الرواية وآخرون. أما بالنسبة لوفاته فلم يحدد المؤرخون وفاته، ولكنهم قالوا لقيه يحيى بن يحيى بعد 70 و100، معنى ذلك أنه توفي بعد هذه السنة، في هذه السنة كان حيا ووفاته كانت بعد هذه السنة. معاوية بن سلام يروي عن زيد أخيه، وهو زيد بن سلام ابن أبي سلام الحبشي الدمشقي، روى عن جده منصور وعدي بن أرطأ، وروى عنه أخوه معاوية وحضرمي بن لاحق ويحيى بن أبي كثير، وخرج له البخاري في الأدب المفرد، وخرج له المسلم وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي. أبو أسماء الرحبي هو عمرو بن مرثد الرحبي أبو أسماء الدمشقي. قال الإمام أبو سليمان بن زيد كان أبو أسماء الرحبي من رحبة دمشق، وهي قرية من قراها بينها وبين دمشق ميل، رأيتها عامرة أي أن أبا سليمان رأى تلك القرية عامرة، والقرية ما زالت عامرة حتى الآن. روى أبو أسماء هذا عن ثوبان وشداد بن أوس، وروى عنه أبو سلام الأسود وأبو قلابة، وخرج له أيضا البخاري في الأدب المفرد والإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة. هذا ما يتعلق بالرجال الذين ذكروا في الإسناد ولم نترجم لهم في الدروس السابقة. وأما بالنسبة لموضوع الحديث فقد رأيتم أن هذا اليهودي جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء يريد أن يمتحن بذلك نبوته، لأنها من الأشياء المغيبة التي لا يعلمها إلا نبي، وقد عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشياء تنفعه إذا حدثه بها، ولكنه أبى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أسمع بأذني، أي ولا يريد أن يفتح قلبه للسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا خلق اليهود مع الأنبياء جميعا. وحينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه باسمه، فغضب من ذلك ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع حتى كاد أن يصرع، وقال له ألا تقول له يا رسول الله، لأننا نهينا أن نخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يخاطب بعضنا بعضا. فقال إنه يريد أن يخاطبه باسمه الذي سماه به أهله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أحلم الناس، ولا يبدو حلم الرجل إلا في حالة مثل هذه الحالات، مع أن هذا العمل يثير الإنسان العادي، إلا أن الحلم يظهر في مثل هذه المواطن، ولا سيما حلم النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سماني أهلي بهذا، ثم قال له سل ماذا تريد، وعرض عليه أنه إن حدثه شيئا ينفعه أيسمع ويستفيد منه فقال أسمع بأذني، ما يريد أن يفتح قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل، ولكن قبل هذا حينما قاله أسمع بأذني، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عودا أو كان معه عود ونكث به في الأرض، وهو دأب الإنسان حينما يتطرق إليه التفكير في أمر مهم، يحرك يديه بحركة ما. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جواب هذا اليهودي فكر في أشياء، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجب من قسوة قلبه، وأخذ ينكث بيده في الأرض بعود. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ومعناه معنى أن رسول الله كان ينكث في الأرض بعود، قال يخط بالعود في الأرض ويؤثر به فيها. قال وهذا يفعله المفكر، عندما يذهب الإنسان للتفكير في أمر من الأمور. قال وفي هذا دليل على جواز فعل مثل هذا، أي أن ينكث الإنسان في الأرض بعود أو ما يشابه العود، وأنه ليس مخلا بالمروءة، ما يقال فيه إن هذا رجل كبير يعمل مثل هذا العمل الذي يعتاده للصغار، لا ما يقال هذا، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يضبط الأمور عندنا، وأما فعل الناس فيجب، أعراف الناس يجب أن تخضع لهذا. فإذا كان في أعراف الناس أن هذا من عمل الصغار نحن نقول لا، وإذا عمل ولو عمله الصغار ما يضر في هذا، ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمل. فالحاكم عندنا أولا وأخيرا هو الشرع، فالشرع حاكم وليس محكوما عليه، ونحن نخضع الأعراف لشرع الله تعالى ولا نخضع شرع الله تعالى للأعراف. فسأل اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس، فقال أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر، والمراد به هنا الصراط، أي أنهم دون الصراط الذي ينسب على متن جهنم. فقال له من أول الناس إجازة، اليهودي يسأل من أول الناس إجازة، يعني من هو أول من يجوز الصراط، فقال صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين. قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة، أي التحفة هي ما يهدى إلى الرجل ويختص به ويلاطف، أي ما هي الأشياء التي تهدى لهم حينما يدخلون الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة كبد النون، النون هو الحوت ويجمع على نينان. وفي الرواية الأخرى التي ذكرها في الإسناد الآخر قال: وقال زائدة كبد النون، وقال زائدة كبد، لم يقل زيادة كبد النون وإنما قال زائدة كبد النون. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والزيادة والزائدة شيء واحد، العبارتان بمعنى واحد، ولكن هذا التفصيل ليبين لنا مدى دقة المحدثين في نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكل منهم يحدث بما سمع، مع أن الكلمتين تؤديان إلى معنى واحد، إلا أن الحيطة والتحري والحذر يوجبان على الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه أن يذكر الروايتين كما سمعهما. ففي الرواية الأولى زيادة كبد النون، وفي الرواية الآخرة زائدة كبد النون، وكلاهما في معنى واحد. قال: وهو طرف الكبد وهو أطيبها، أي هذه تحفتهم حينما يدخلون الجنة. قال: فما غذاؤهم؟ الرواية عندنا هنا بالغين والذال المعجمة. قال: فما غذاؤهم على إثرياء، يعني بعد هذا الإتحاف ماذا يكون غذاؤهم؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. القاضي عياض رحمه الله تعالى هذه يقول في هذه الرواية: فما غذاؤهم، هذه الرواية التي بين أيدينا، وفي روايات أخرى فما غداؤهم، فما غداؤهم على إثرها. قال القاضي عياض: هذا الثاني، أي فما غداؤهم بالدال، قال هو الصحيح، وهو رواية الأكثرين، بخلاف ما هو عليه معنا في نسختنا فما غذاؤهم. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلة. أما السلسبيل فهو اسم للعين على ما قاله جماعة من أهل اللغة والمفسرين. وقال الإمام مجاهد وغيره: السلسبيل هي العين التي تكون شديدة في جليها. وقيل في السلسبيل معنى اللغوي غير التسمية، قال: هي السلسة اللينة. والمعاني كلها سواء قلنا بالأول أم بالثاني أم بالثالث متقاربة، وهي صفة من أوصاف العين التي يشرب المؤمنون منها في الجنة. قال: صدق في هذه الأمور التي سأله عنها، وتصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام ربما يكون لأن هذه الأمور مما ذكرها موسى عليه السلام، مما هي معروفة في الديانات السابقة. ونحن حينما نقول إن التوراة قد حرفت وإن الإنجيل قد حرف، لا نعني بذلك أن كل كلمة في التوراة والإنجيل قد حرفت، هذا ما قاله أحد، ولكننا نعني بذلك أن كثيرا من الأحكام وكثيرا من الكلمات في التوراة والإنجيل قد حرفت، ولا نعني بذلك أن كل كلمتهم حرفت. وما ينقله اليهود في إسرائيلياتهم عن أنبيائهم، نبينا عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقد وضع العلماء ضوابط لما يروى من الإسرائيليات، فقالوا: إذا حدثنا بخبر عن بني إسرائيل فهذا الخبر إما أن يكون موافقا لما هو في شرعنا، وبناء على ذلك نقطع بصدقه، لا من الخبر ولكن لأن شرعنا قد وافقه. وإما أن يكون الشرع قاطعا بكذبه، وعند ذلك نقطع بكذبه ولا نتردد، كما يذكر الإسرائيليون اليهود لعنهم الله تعالى وأخزاهم يذكرون عن أنبيائهم ما لا يذكرونه عن كبار، فتقت الناس يصفون الأنبياء بأوصاف ما يصفون بها الفتقة، كما يصفون نبي الله سليمان بأنه كان عنده 99 امرأة وأنه عشق زوجة أحد جنده وما زال يرسله إلى المعارك حتى قتل وتزوج امرأة، يريدون أن يفسروا بذلك قول الله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة. فهذا من الكذب الذي يتنافى مع معتقدنا في أنبياء الله تعالى، هذا عمل ما يعمله فاسق، لو أن فاسقا ماجنا مهما بلغ في التس والمجون يوجد عنده 99 امرأة وبعد ذلك يعشق زوجة أحد أصدقائه ويقتله من أجل أن يتزوجها، نستكبرها على فاسق ونجيزها على نبي؟ نحن نعتقد عصمة الأنبياء، هذا كذب على أنبياء الله قطعا. وما أكثر ما كذب الإسرائيليون على أنبيائهم، لم يكذبوا على أنبيائهم بل قتلوا أنبياءهم، ولذلك لعنهم الله تعالى وأخزاهم وسماهم في القرآن بقتلة الأنبياء. فإذا جاءنا من الإسرائيليات ما يتعارض مع معتقدنا فإننا نقطع بكذبه، ولا سيما إذا كان من قبيل عصمة الأنبياء أو ما شابه هذا. وأما ما لا تكذبه شريعتنا أو ما لا تكذبه القواعد العامة ولا تؤيده فهذا نحدث به ولا حرج، لا نصدقهم ولا نكذبهم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن بني إسرائيل قد يحدثون بالحديث وهو صدق عن أنبيائهم، الرسالات صحيح تبدلت رسالة موسى وعيسى ولكن كثيرا منها ما زال حقا. من جملة هذه الأمور التي كانوا يعرفونها من أنبيائهم ويسألون عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليروا هل يطابق ما يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحي إلى موسى، ولذلك قال وصدقت ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، لأن هذا من الأمور التي كانت شائعة ومعروفة عند أهل الكتاب، يعني ربما كان من أجل هذا. ثم أراد أن يسأله عن أمر من الأمور التي ليست شائعة وإنما اختص بعلمها بعض الناس، فقال له جئت أسألك عن الولد، قال له قبلها وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا، أي أنجبا ذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثا أي أنجبا أنثى بإذن الله. نحن عندنا، نحن أهل السنة والجماعة، ما في عندنا الشيء يؤثر بذاته، ما عندنا شيء يؤثر بذاته، يعني هذا العمل جرت العادة أنه ينتج هكذا لكنه ينتج بنفسه، لا، عندنا العلة لا تؤثر في معلولاتها بذواتها وإنما تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى، ويوجد الله تعالى المسبب عند وجود السبب لا بواسطة السبب، وقد شرحت هذه المسألة قبل هذه المرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أذكرا بإذن الله وقال آنفا بإذن الله، أي أن هذا ليس بسبب المني من الرجل والمرأة، ليس هو الذي يؤثر وإنما هو يعمل بإذن الله سبحانه وتعالى، ما يعمل عملا ذاتيا. ذكرنا هذا حينما تكلمنا على المطر، حينما يقول الإنسان مطرنا بنوء كذا أو مطرنا بنوء كذا، ومن يقول مطرنا بإذن الله، تكلمنا هناك على هذا الموضوع بالتفصيل في مباحث الإيمان. قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي، ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. هذه الفقرة تدل على ما يقوله علماء السنة وعلماء الشرع من أن الوحي ينقسم إلى قسمين، وحي متلو وهو القرآن الكريم الذي أريد به الإعجاز، ووحي غير متلو وهو السنة النبوية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، إلا أن بعض هذا الوحي نزل من الله تعالى لفظا ومعنى وأريد به الإعجاز وهو القرآن الكريم، وبعض هذا الوحي نزل من الله تعالى لفظا ومعنى، ولكنه ما يراد به الإعجاز، وهو الحديث القدسي. وبعض هذا الوحي نزل من الله معنا، وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ من عنده، وهو الحديث النبوي الشريف. وهذا دليل عليه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به، أوحاه الله تعالى إليه، وعبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ من عنده. باب صفة غسل الجنابة، وهو آخر باب في هذا الجزء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى ورضي عنه: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال: حدثنا جرير حاء، وحدثنا علي بن حجر، حدثنا علي بن مسهر حاء، وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن نمير، كلهم عن هشام في هذا الإسناد، وليس في حديثهم غسل الرجلين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل كفيه 3، ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. وحدثناه عمرو الناقد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة عن هشام قال: أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء، ثم توضأ. حدثني عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه 2 أو 3، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع حاء، وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وليس في حديثهما إفراغ 3 حفنات على الرأس، وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه، وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه، وجعل يقول بالماء هكذا، يعني ينفضه. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. أما بالنسبة للرجال فكل الرجال الذين مروا معنا قد ترجمنا لهم ما عدا عبد الله بن إدريس في آخر الحديث الأخير أو الحديث قبل الأخير، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري أبو محمد الكوفي من الأعلام المشهورين، روى عن أبيه وعمه داود وسهيل بن أبي صالح ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلق، وروى عنه الإمام أحمد وإسحاق وابن معين وعبد الله بن أبي شيبة وأخوه أبو بكر بن أبي شيبة كما هو معنا في هذا الحديث وأبو خيثمة وخلق كثيرون. قال ابن معين في وصفه إنه ثقة في كل شيء، وقال أبو حاتم في وصفه إنه حجة إمام من أئمة المسلمين. ومن مناقبه أنه كان إذا لحن إنسان عنده ما يحدثه أبدا، وذلك لما ذكرنا أكثر من مرة من أن الراوي إذا أراد أن يروي الحديث بالمعنى لا يجوز له أن يرويه إلا إذا كان عالما بلغة العرب، عارفا بمواقع الكلام ومدلولاته. فإذا لم يكن عارفا بلغة العرب ولم يكن عارفا بمواقع الكلام ومدلولاته واستعمالاته فلا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى. فكان عبد الله بن إدريس رحمه الله تعالى من المتشددين في هذا، يخشى إن حدث جاهلا بلغة العرب أن يذهب هذا الجاهل ويحدث بما سمع بالمعنى ويحرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبدل الأحكام ويغيرها. ولذلك كان لا يحدث إنسانا إذا لحن عنده، أي إذا تبين له من لحنه أنه غير عارف بلغة العرب. توفي سنة 92. وأما الرجل الثاني فهو حنظلة ابن أبي سفيان في آخر حديث، وحدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان، هو حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الأموي المكي، روى عن طاووس وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد ومجاهد، وروى عنه الثوري ويحيى القطان ووكيع، توفي سنة 51. وأما بالنسبة لموضوع الحديث فكما رأيتم كما سمعتم وكما عنون له الإمام النووي هو في صفة غسل الجنابة، أي كيف يغتسل الإنسان من الجنابة. وقد اختصر الإمام النووي رحمه الله تعالى في بداية البحث أوصاف الغسل الكاملة، يعني متى يكون الغسل كاملا، فسنتكلم الآن على هذه الأوصاف، وبعد ذلك ذكر ما هو الواجب منها وما هو الشرط وما سوى هذا يكون من المندوبات. ونحن قد درسنا هذا الموضوع أيضا بالتفصيل عند كلامنا على الجنابة في مباحث الطهارة في الفقه. قال الإمام النووي رحمه الله، قال أصحابنا: كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء لما عرفناه من استحباب هذا، ويوجد هناك تفاصيل كثيرة لغمس اليدين في الإناء إذا استيقظ الإنسان من نومه أو كان مستيقظا، وقد ذكرناها أيضا بالتفصيل. قال: ثم يغسل ما على فرجه من النجاسات أو من المني، ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا، أولا يغسل يديه ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا مع غسل الرجلين. وسنتكلم على الروايات التي ذكرناها في غسل الرجلين بعد قليل. قال: ثم يدخل أصابعه كلها في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته حتى يتأكد من وصول الماء إلى بواطن الشعر. خامسا يحثي على رأسه 3 حثيات ويتعاهد معاطف بدنه، أي الأماكن التي تتكثر وينثني بعضها على بعض. بالنسبة للإنسان الذي توجد عنده السمنة، إذا جلس فإن السمنة تجعل بطنه متكثرا فينثني بعضه على بعض، فربما اغتسل الإنسان ولم يتنبه لهذا الأمر فلا يكون غسله صحيحا، وذلك لأن هذه الأماكن التي انثنت إلى الداخل وتكثر بعضها على بعض لم يصبها الماء، ولذلك يندب له أن يتعهد هذه الأماكن إذا كان الماء يصل بدون هذا. وأما إذا كان يعلم أن الماء لا يصل إلا إذا تعهده في هذه الأماكن، عند ذلك يجب عليه أن يتعهده، وإلا فغسله ليس بصحيح. قال: يتعهد معاطف بدنه كالإبطين وداخل الأذنين والسرة وما بين الأليتين وأصابع الرجلين وعكن البطن وغير ذلك، فيوصل الماء إلى جميع ذلك. سادسا قال: ثم يفيض على رأسه 3 حثيات من الماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده 3 مرات، يدلك في كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنه. هذا إذا كان يغتسل من إناء، وإذا كان يغتسل في النهر أو في بركة قال ينزل فيها أو ينغمس فيها 3 مرات، فتكون بمثابة الحثيات 3 التي يحثي بها الماء على بدنه. قال ثامنا: يوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور الكثيفة والخفيفة. نحن حينما تكلمنا على الوضوء قلنا إن الإنسان لا يجب عليه أن يوصل الماء إلى باطن الشعر في اللحية الكثيفة، ويكفي أن يغسل ظاهرها، ولكن في غسل الجنابة يجب عليه أن يغسل الشعر ويجب عليه أن يغسل البشرة. قال: ويوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور الكثيفة والخفيفة، يعني مثل الحاجبين والأهداب والشارب الخفيف والعنفقة والأهداب التي تخرج على الخد، كلها يجب أن يغسل الجلد تحتها ويجب أن تغسل هذه الشعور. قال: ويجب عليه أن يعمم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته. تاسعا قال: المستحب أن يبدأ بميامنه وأعالي بدنه وأن يكون مستقبل القبلة. عاشرا والحادي عشر: أن يقول بعد الفراغ من غسله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والأمر الثاني عشر: أن ينوي الغسل من أول شروعه فيما ذكرناه من الأعمال. والثالث عشر: يستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله كله. قال: فهذه الأمور هي أوصاف الغسل الكامل، هي أوصاف الغسل الكامل، لكن ما هو الواجب منها؟ قال: الواجب منها أمران: الأمر الأول النية، والأمر الثاني أن يعمم جميع جسده بالماء، أن يعمم جميع جسده بالماء. فإذا كان الماء يصل بدون مشقة، بدون يعني عناية خاصة كافي، وإلا فلا بد له أن يوصل الماء بأي وسيلة من الوسائل إلى كل مكان من المحتمل ألا يصل إليه الماء. حتى قلنا إذا كانت أصابعه قد التف بعضها على بعض ولا يدخل الماء فيها بطبيعته، فلا بد له أن يفتحها وأن يدخل الماء فيما بين إذا كانت قابلة للفتح. وإذا كانت المرأة قد ضفرت شعرها وكان الماء لا يصل إليه بطبيعته إلى باطن، يجب عليها أن تنقض شعرها. كل هذا تكلمنا عنه في مباحث الغسل من الجنابة. وذكرنا هناك أنه إذا كان على جسده نجاسة، إما أن تكون حكمية وإما أن تكون عينية، فإذا كانت حكمية فباتفاق بين النووي والرافعي تكفي فيها الغسلة الواحدة، وأما إذا كانت عينية وزالت بالغسلة الواحدة اختلف إمام النووي والرافعي في هذه المسألة. عند الرافعي لابد من غسلتين، الأولى لإزالة النجاسة والثانية للغسل، وعند الإمام النووي وهو الراجع المفتى به في المذهب أنه يكفي غسلة واحدة لإزالة النجاسة ورفع الحدث، وقد بينا هذه المواضيع بالتفصيل في مباحث الفقه. قال: ومن شروطه أن يكون البدن طاهرا من النجاسة. أما إذا كانت عليه نجاسة فلا بد من إزالة النجاسة إذا كانت لا تزول بالغسلة. قال: وما زاد على هذا مما ذكرناه سنة، كل الأمور التي ذكرناها سنة. قال: وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة. هذه الدقيقة هي أن يغسل فرجه قبل أن يتوضأ، لأن الإنسان إذا توضأ ولم يغسل فرجه، دبر الإنسان حينما يجلس لقضاء الحاجة ويسترخي هناك أماكن تنفتح وتظهر، هذه الأماكن التي تظهر أثناء قضاء الحاجة لابد من غسلها في الجنابة، لابد من غسلها في الجنابة. وأما ما لا يرى بالعين هذا لا يجب غسله. كل ما يرى في العين مما يظهر أثناء قضاء الحاجة فلا بد من غسله. وبناء على ذلك الأفضل للإنسان حتى لا ينقض وضوءه بعد الغسل أو أثناء الغسل أن يجلس كما يجلس لقضاء الحاجة وأن يستنجي بالماء، وينوي بذلك رفع الحدث الأكبر عن المكان الذي يغسله من دبره. عند ذلك يكون هذا المكان قد أصبح مغسولا طاهرا، رفعت الجنابة عنه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويغتسل. لكنه لو توضأ ولم يغسل هذا المكان، هذا المكان لا بد من غسله. فإذا توضأ وأثناء الغسل تذكر أنه لم يغسله فلا بد أن يغسله، وفي هذه الحال إما أن يغسله بيده ويؤدي هذا إلى انتقاض الوضوء، وإما أن يضطر لأن يلف على يده خرقة أو قماش أو شيء حتى يغسل به هذا المكان، وفيه من المشقة ما لا يخفى. ولذلك ينبه الفقهاء دائما إلى هذه الدقيقة في كتب الفقه حتى لا يضطر الإنسان إلى نقض وضوئه. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها، وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة، لأنه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله، هذا إذا نسيه مطلقا غسله باطل. وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوءه، أو احتاج إلى كلفة في لف خرقة على يده أو ما شابه ذلك، ولذلك يندب له أو يستحب له أن يغسل فرجه القبل والدبر بنية رفع الحدث الأكبر. قال: هذا الذي ذكره الإمام النووي من الواجبات والمندوبات هو مذهبنا ومذهب كثيرين من الأئمة، ولم يوجب أحد من العلماء الدلك في الغسل ولا في الوضوء إلا الإمام مالك والإمام المزني من أصحابنا، وقد ذكرنا أيضا وجهة كل منهما في الدروس السابقة. قال: ومن سماهما من الإمام مالك والمزني من أصحابنا يقول هو سنة لو تركت صحت طهارته في الوضوء والغسل، ولكن نحن ذكرنا أنه من المندوب له أن يدلك خروجا من خلاف الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال النووي: ولم يوجب أيضا الوضوء في غسل الجنابة، غسل الجنابة الوضوء فيه سنة، ولم يوجبه من الفقهاء إلا داود الظاهري، ومن سواه يقولون هو سنة، فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله واستباح به الصلاة وغيرها، ولكن الأفضل أن يتوضأ تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من خلاف من أوجب الوضوء كداود رحمه الله تعالى. طيب متى تحصل فضيلة الوضوء في الغسل؟ قال تحصل فضيلة الوضوء سواء توضأ قبل الغسل أو توضأ بعد الغسل، وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده. قال ولكنه إذا توضأ قبل الغسل فلا يعيده ثانية، ما يندب له إعادته ثانية. قال الإمام النووي رحمه الله فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان في الغسل. وأما ما يروى من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر غسل رجلي على ما سنذكره بعد قليل، فهذا فقط في الرجلين وليس في الوضوء كله، فإذا توضأ ولم يغسل رجلي يغسلهما بعد الغسل، وأما إذا توضأ وغسل رجليه فإنه ما يعيد وضوءه، وإذا غسل رجليه ما يعيد الوضوء وإنما يغسل الرجلين فقط. أما بالنسبة لغسل الرجلين فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى اعلم أنه جاءت روايات عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة قبل إفاضة الماء، أي أنه توضأ وضوءا كاملا بما في ذلك غسل الرجلين. قال فظاهر هذا أنه صلى الله عليه وسلم أكمل الوضوء بغسل الرجلين، هذه الروايات عن السيدة عائشة في البخاري ومسلم. قال وقد جاء في أكثر روايات ميمونة كما سمعنا توضأ ثم أفاض الماء عليه ثم تلحى فغسل رجليه. قالت توضأ ولم تقل ولم يغسل رجليه، قالت توضأ ثم أفاض الماء على رأسه ثم تنحى فغسل رجليه. فروايات ميمونة هذه ما تعارض روايات السيدة عائشة، توضأ أي وضوءا كاملا ثم غسل رجليه أي لما أصابهما من الطين بعد ذلك، ولم تذكر أنه لم يغسل رجليه، قالت توضأ ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى، أي عن المكان الذي اغتسل به بعدما أصاب رجليه شيء من الطين فغسل رجليه. هذا في أكثر روايات ميمونة. وفي رواية من حديثها رواها البخاري توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه، ما غسل القدمين. هذه الرواية تخالف أكثر الروايات التي لم تذكر فيها استثناء القدمين. قال ثم أفاض الماء عليه ثم نحى قدميه فغسلهما. قال وهذا تصريح بتأخير القدمين، أي الرواية الأخيرة تصريح بتأخير غسل القدمين، أي أنه ما يغسل الوضوء، ما يتوضأ وضوءا كاملا وإنما يؤخر، لا يغسل القدمين ويؤخرهما إلى ما بعد الغسل. قال وللشافعي رضي الله عنه قولا في هذه المسألة، أشهرهما والمختار عندنا والمفتى به في المذهب وهو المذهب أنه يكمل وضوءه بغسل القدمين لرواية السيدة عائشة ومعظم الروايات المروية عن السيدة ميمونة. والقول الثاني للإمام الشافعي القول الضعيف أنه يؤخر غسل القدمين، يتوضأ وضوءه للصلاة ولا يغسل قدميه ثم يغتسل من الجنابة وبعد ذلك يغسل قدميه. قال فعلى القول الضعيف ماذا نعمل برواية السيدة عائشة أنه توضأ وضوءه للصلاة يعني كامل، وأكثر روايات ميمونة أنه توضأ ثم اغتسل ثم غسل قدميه، توضأ عن وضوءا كاملا. قال إذا جرينا على القول الضعيف للإمام الشافعي تتأول روايات عائشة وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة أنه توضأ وضوءه للصلاة، أكثر وضوءه للصلاة. يعني هل يعقل أن الذين قالوا بالقول الثاني ردوا رواية السيدة عائشة؟ هذه أحاديث صحيحة ما ترد، ولكن أولوها قالوا توضأ وضوءه للصلاة، توضأ معظم وضوئه للصلاة، توفيقا ما بين رواية السيدة عائشة وروايات ميمونة، والرواية التي ذكرت فيها ميمونة أنه أخر غسل الرجلين ولم يغسلهما حينما توضأ قبل الغسل. هذا إذا جرينا على القول الضعيف. وأما على القول المشهور المبتدئ وهو رأي أكثر الفقهاء، قال فيعمل بظاهر الرواية، بظاهر رواية السيدة عائشة توضأ وضوءه للصلاة، والأصل فيه أن توضأ وضوءا كاملا. وكذلك بالنسبة لرواية السيدة ميمونة، توضأ ثم اغتسل ثم تنحى فغسل رجليه، أي توضأ وضوءا كاملا، ولم تستثني القدمين إلا في رواية واحدة. قال فنحن نعمل بظاهر هذه الروايات المشهورة المستفيضة عن عائشة وميمونة جميعا في تقديم وضوء الصلاة، فإن ظاهره كمال الوضوء، فهذا هو الغالب والعادة المعروفة له صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا نعمل برواية أنه كان يغسل قدميه؟ قال كان يغسلهما بما يصيبهما من الأذى من الطين. طيب ماذا نعمل برواية السيدة ميمونة أنه توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه؟ قال هذا أيضا يمكن توفيق بينه وبين هذا، أي أن الأعم الأغلب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة كما قالت السيدة عائشة وكما ورد في أكثر رواية ميمونة، وفي بعض الحالات توضأ وضوءه للصلاة ولم يغسل قدميه، وغسل قدميه بعد الغسل من الجنابة. قال وبذلك نوفق بين الأحاديث، الأعم الأغلب من أحواله أنه كان يتوضأ وضوءا كاملا، وفي بعض الحالات كان يؤخر غسل القدمين لبيان الجواز للأمة، أي أن هذا الأمر جائز. قال ونظير هذا ما فعله صلى الله عليه وسلم من وضوئه، توضأ ثلاثا وتوضأ مرة. أعم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغلب من أحواله أنه كان يتوضأ ثلاثا، وفي بعض الحالات توضأ مرة ليعلم أمته أن هذا جائز، وهذا واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله حتى يعلم الأمة أحكام دينها. وكما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس يوم فتح مكة بوضوء واحد، وكان من عادته أنه يتوضأ لكل صلاة، فلما سأله أصحابه لماذا فعلت هذا قال فعلت هذا عمدا حتى أبين للأمة أن هذا جائز. وكذلك هنا قالوا لا تعارض بين الروايات، فأكثر روايات ميمونة أنه كان يتوضأ وضوءا كاملا، وكذلك رواية السيدة عائشة الصحيحة الصريحة أنه توضأ وضوءه للصلاة، وهل ولا هذا لا مانع منه. هذا هو الأغلب من أحواله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في بعض الحالات كما صرحت السيدة ميمونة أخر غسل قدميه ليبين للأمة أن هذا جائز ومشروع. وأما إذا نية الوضوء ماذا ينوي في الوضوء؟ قال أحد أمرين، نحن معاشر الشافعية عندنا أن خروج المني ليس بناقضين للوضوء، وقلنا ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه ما يوجب أدونهما بعمومه. تكلمنا على هذه المسألة عند الكلام على مباحث الوضوء ونواقض الوضوء. وبناء على ذلك إذا كان الإنسان وهو جالس قد كان متوضئا وهو جالس احتلم، ما ينتقد وضوءه، صورة من الصور قد تقع عندنا ما ينتقد وضوءه، فإذا أراد أن يتوضأ للغسل ينوي بذلك سنة الغسل، وأما إذا كان خروج المني منه بسبب النوم على غير هيئة متمكن أو بسبب الجماع أو غير ذلك، فعند ذلك يجب إذا نوى الوضوء ينوي رفع الحدث الأصغر لأنه الآن ليس لمتوضئ. والصورة الأولى طبعا صورة يعني ما أقول خيالية، لأنها قد تقع، ولكن وقوعها نادر وشاذ، وبناء على ذلك قلما نجد إنسانا أحدث حدثا أكبر وما زال متوضئا، وهذه الصورة ما تقع إلا بحالة واحدة إذا احتلم وهو جالس ومكة مقعدته من الأرض وكان متوضئا قبل ذلك. فإذا كان عليه حدث أصغر عند ذلك ينوي رفع الحدث الأصغر بوضوئه هذا، لأنه الآن غير متوضئ. وأما قولها حتى إذا رأى أن قد استبرأ، أي أوصل البلل إلى جميع المواطن، ومعنى حسن أي أخذ الماء بيديه جميعا. وقولها أبنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة هو بضم الغين، وهو ما يغتسل به من الماء. قال ثم ضرب بيده الأرض فدلكها دلكا شديدا. قال هذا فيه دلالة على أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان أو يدلك بالتراب أو أن يغسلها بالصابون وما إلى ذلك بعد قضائه لحاجته، ليذهب القذر الذي علق بها من آثار النجاسة. قال ثم أتيته بالمنديل فرده، أتيته بالمنديل فرده. قال هذا الحديث فيه استحباب ترك التنشيف، هذا الحديث الذي معنا فيه استحباب ترك التنشيف. النبي عليه الصلاة والسلام رد المنديل، ما نشف معناه فيه استحباب ترك التنشيف للأعضاء. قال وقد اختلف علماء أصحابنا في تنشيف الأعضاء في الوضوء، واختلاف علماء أصحابنا مبني على اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. فأولا نذكر أقوال أصحابنا فيها، ثم نذكر أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. أما بالنسبة للأقوال الموجودة عندنا في المذهب، يوجد عندنا 5 أقوال في هذه المسألة. أشهرها أن المستحب تركه ولا يقال إن فعله مكروه، يستحب الإنسان تركه ولكن لا يقال إن فعله مكروه، لما ورد في بعض الروايات من أنه صلى الله عليه وسلم نشف. والقول الثاني عندنا أنه مكروه، والقول الثالث أنه مباح، يستوي فعله وفعله.